الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول قتل كعب بن الأشرف بعد أن تكلم عن النشاط الذي كان بعد غزوة بدر، ثم يقول: كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين وإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرا بالدعوة أو بالدعوة إلى حربه. كان من قبيلة طيء من بني نبهان وأمه من بني النضير، وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، شاعرا من شعرائها، وكان حصنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار بني النضير. ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال: أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. ولما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحرضهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش، فنزل على المطلب ابن أبي وداع السهمي وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتلى المشركين، يثير بذلك حفائضهم ويذكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى حربه. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. على أي مقياس؟ على أي ميزان؟ هل لمن شاء أن يقول ما شاء؟ أم هناك ضوابط تضبط بها الأقوال والأفعال؟ والله سبحانه وتعالى يعني حذر من هذا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الموازين تزن مثقيل الذر، مثقيل الذر، أحصاه الله ونسوه، وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أوتي الإنسان الآلات ابتلاء، وأوتي الأدوات اختبارا، سمع البصر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن أنت جئت أصلا لا تعلم يا ابن آدم شيئا، فمن كيف تزن وبأي شيء تزن؟ أنت تتكلم وتنطق بآلات أعطاك الله عز وجل إياها لتعبد الله تبارك وتعالى وتكون منصفا، تنصف في نفسك، وإلا لا قبل للإنسان بعذاب الله ولا قبل للإنسان بمؤاخذة الله سبحانه وتعالى. ألا أي أساس قال هذا الشقي هذه القولة أن هؤلاء الكفرة أهدى من رسول الله سبيلا؟ كيف يكون هذا؟ فقال لأبي سفيان عندما سأله، وكذلك سأله المشركون: أديننا؟ يتكلمون عن أنفسهم بمكة، يقولون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. كيف هم يأكلون الميتة؟ كيف هم يأيدون الموؤودة؟ كيف هم يعني يأكل منهم القوي الضعيف؟ كيف يكونون أهدى سبيلا؟ كيف وهم يريدون أن يتصدوا لنور الله سبحانه وتعالى ولدين الله تبارك وتعالى؟ هل من دعا إلى الهدى هو الذي على ضلال، والذي دعا إلى ضلال والذي على هدى؟ انقلبت الأمور. هل يستطيع أحد أن يغيب الشمس؟ هل يستطيع أحد أن يحبس نور الشمس؟ ولكن العقل عندما يظلم والعقل عندما يتخبط يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهذا تحذير من الشرع الشريف، أن الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله ويلتمس الهدى من الله تبارك وتعالى. وإلا فربنا ضرب مثلا للمؤمنين وضرب مثلا للمنافقين في سورة التوبة، فبين أن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وكذلك ضرب مثل لأهل الإيمان أنهم أو بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فالمعروف ما قال الله سبحانه وتعالى أنه معروف، والمنكر ما بينت الشريعة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله أنه منكر. لو اجتمع العالم كله على أن يجعل الملح سكرا ما استطاع، وعلى أن يجعل السكر ملحا ما استطاع، مع أن الاثنين مطحونين ولونهم أبيض، لكن حتى وإن كتب عليهم حتى وإن ادعى مدعي فمعلوم أن هذا كيف يستعمل في المعيشة وكذلك الآخر. فأنزل الله عز وجل في ذلك: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. وهنا الأمر الأول أن الأمر على ما عند الله عز وجل، وإن ذهب الناس في كفة واحدة وتركوا الحق وحده فالحق وحده يعني قائم، فالناس لن يزيدوا الحق شيئا، هم الذين يتشرفون بأنهم ينتسبوا للحق. إنهم تركوا الحق هم الذين أذروا بأنفسهم وأصغروا بأنفسهم وأضلوا أنفسهم والعياذ بالله. والآيات تأتي كثير في كتاب الله: شاهدوا على أنفسهم. لابد أن يشهد الإنسان على نفسه أنه أساء التعامل مع الله تبارك وتعالى وأساء التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. فأولا أن الحكم على ما عند الله، وأن الله عز وجل فصل في الأمور. نحن الآن ناتي على أشياء نتبع فيها ولا نبتدع، نقتدي لا نبتدي. البعض يريد أن يبتدع وأن يخترع وأن بدعوى أنه يجدد وكذا، لا. أنت إن أردت أن ترغب الناس، أن تحبب الناس في دين الله، لك أصل تنطلق من خلال الأصل. أما أن يتكلم الإنسان بهواه، يتكلم الإنسان بالذوق أو الوجد أو العاطفة، فصل الله تبارك وتعالى في ذلك، وحكم الله سبحانه وتعالى وقضى الله سبحانه وتعالى في ذلك. الأمر أبرم، انتهت المسألة. الحق حق والباطل باطل. وإن اجتمع الناس كلهم على شيء باطل فهو باطل، وإن اجتمعوا على حق فهم تشرفوا بانتسابهم إلى الحق. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. الأمر الثاني إن الإنسان لابد أن يعلم، قد يتكلم ويتكلم ذكرا كان أو أنثى، وأعماله ستحصى عليه وسيسأل عن هذا العمل، ومهما تكلم ومهما تمنى ومهما قال فهذه الأشياء لن تغير من الأصل ومن الحق ومن الصواب شيئا، مش هتغير شيء. فعلى الإنسان أن يتأدب مع الله وأن يكون هو يتحرى الصواب ويتحرى أيضا الثواب أن يؤجر. لذلك كان الصالحون دائما ما يغترون بالمدح، ما يغترون بالثناء، بل كان يقول بعض الصحابة: المغرور من غررتموه. تأمل، كأنه بيحذر إلى هذه المعاني أو العوامل التي قد تحبس الخير عن الإنسان، أن يتهزين إنسان لإنسان، أن يجامل إنسان إنسانا آخر. أبدا، كانوا يعني يريدون أن يعلموا كيف مقامهم عند الله سبحانه وتعالى. مدحهم فلان ومدحهم فلان وأثنى عليهم فلان، ولكن كيف الحال إن كان الله عز وجل يمقت هذا الإنسان الذي أثني عليه هنا أو هناك ذكرا كان أو أنثى. ولذلك كانوا دائما يتحسسون ذلك ويكون لهم خبيئة من العمل الصالح لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، مخافة أن الناس يكونوا بجملوهم، حتى أحبابهم حتى التلامذة كانوا يخشون من هذه الأشياء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ليرد على هذا الزعم وعلى هذه الدعوة. هذا تكرر في كتاب الله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى نهاية هذه المعاني. والأمر على ما عند الله تبارك وتعالى. ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال، وقد أخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإذاء. أخذ يعني معنى آخر، يعني يحارب به الإسلام ويؤذي به دين الله تبارك وتعالى. أنا أقول كلاما فيه غزل عن نساء الصحابة، وقيل أن ممن قال فيهم ذلك أم الفضل فيتكلم أن يقول غزل، يقصد به أن يشهر أشياء وتكلم بطريقة لا تليق بالفضليات، فكان هذا أذى. لذلك على الإنسان أن ينبغي أن ينتبه حتى وإن كان حسن النية، وأراد أن يمدح كيف يمدح، تعلم كيف تمدح الناس، وأن يكون مدحك وقولك حق، وأيضا يكون مزاحك حق. لنا ضوابط في شرع الله سبحانه وتعالى، ما يجيش إنسان يقول أشعار أو كذا تكون هذه الأشعار فيها خناء، فيها فحش، فيها كذا. حتى وإن كان هذا الإنسان من أبناء الإسلام، بنقول له انتبه وزن الأعمال والأقوال والأفعال بدين الله تبارك وتعالى، رحمة بنفسك من عذاب الله ورفقا بخلق الله، ألا يفتن أحد من الناس بهذا الشيء فيضل بسببه والعياذ بالله. فهذا الرجل جمع مع هذا الإعوجاج، إعوجاج في العقيدة وانتكاس في قلبه وأيضا في لسانه، أنه شبب بنساء الصحابة في أشعاره لأنه كان شاعرا. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. والآذى هو الضرر الذي يصل إلى الشخص في أي شيء يخصه، أن الإنسان يؤذي إنسانا ويوصل إليه ضرر، سواء ضرر مادي، سواء ضرر معنوي، سواء ضرر بطريقة مباشرة، سواء ضرر بطريقة غير مباشرة، سواء بلسانه، بقلمه، يومئ بعينه، يشير برأسه، بجسده، بكناية معينة. هذه الأشياء كلها تدخل في هذا المعنى، هي أذى. فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يؤذي أحدا من خلق الله تبارك وتعالى، أنهم خلقه، والأدب مع خلق الله أدب مع الله. فأنت تتأدب مع رب العباد، أنك تتأدب مع خلقه بأدب سبحانه وتعالى فيهم، أنك تحسن إليهم، لا تقابل الإساءة بالإساءة إلى نهاية هذا المبال. هذا يفعل هذا ورسول الله على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني يقول هذه الأشعار في الصحابيات الفضليات رضي الله عنهن أجمعين وعن الصحابة أجمعين. بيروي الإمام البخاري، حنقول الرواية من البخاري كاملة ثم نعود إلى الرحيق المختوم. يقول الإمام البخاري: باب قتل كعب بن الأشرف. ويروي رواية عن سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، أي أن أعرض يعني، وأقول أشياء أنا هي ليست في قلبي لكن قد أقولها من أجل الموقف نفسه. قال: قل، أي أذن له رسول الله في هذا الموطن. هذا مش إذن عام في كل المواطن، بل هذا شيء تقتضيه مع من يحارب دين الله تبارك وتعالى، والوحي نزل بذلك بضوابطه. ليس لأحد يعني أن يأتي بأي مسألة ويضع كده على عقل الأمر، يرد إلى العلماء ويرد إلى أهل الفضل من علماء الشريعة. نحن أمة لنا ضوابط، نحن أمة لنا علماء أفاضل يسهرون الليالي حتى لا يظلم إنسان ولو في حرف ولو في قولة ولو في أدنى الحقوق. لابد أن تؤدى إليه حقوقه، ثم بعد ذلك إن حارب الله ورسوله يراجع هذا الإنسان بالطرق التي بينها الشرع. إن أصر على ذلك أنه حرب على الله وعلى رسول الله، فالشريعة هنا تضع الحكم للحكام وللعلماء كيف يقولون وبماذا يقولون. فقال رسول الله كما يروي الإمام البخاري: قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا، ليبين أنه تثاقل من أوامر رسول الله وتثاقل من طلبات الرسالة المحمدية وكذا وكذا، ويسمعه كعب ابن الأشرف وهو يقول هذا: وقد سألنا صدقة وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. هو الذي ألجأنا صلوات رب سلامه عليه، الذي ألجأنا لأن نأتي إليك فنستسلف منك، فنجي أستسلف منك، فقد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين، فقلت له فيه وسقا أو وسقين، فقال أرى فيه وسقا أو وسقين، وبيتكلم يعني عن الأمانة مع الرواية النبوية الشريف أو النص النبوي الشريف. فقال نعم رهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال رهنوني نساءكم. تأملوا، لذلك سبحان الله لابد أن يقام الحجة من أفعال الإنسان وتصرفات الإنسان على نفسه. إذا كان يوم القيامة قل له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني إذا كان هذا باب تزعم فيه السلف أو الرجولة أو كذا، تقول للآخرين ارهنون نساءكم، كيف يكون هذا؟ ما هو المقابل؟ لأن وهذا كان عند العرب شيء عظيم جدا، يعني كان شيء ثقيل جدا جدا جدا، ولكن هو اجترأ عليه وقال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب وأنت أجمل العرب؟ قال فرهنوني أبناءكم. يعني في بعض الروايات تفتن بك المرأة أو تفتن أنت المرأة، يعني يأتون بشرح المسألة من أجل أن يفهم أنهم يفهمون ويتكلمون كلام مقبول لأي أحد، فعدل عن ذلك قال فرهنوني أبناءكم. الابن عند الأب ده الابن، الأب يعني قد يقدم ابنه لأشياء كثيرة من الخير عن نفسه، قد يطعمه ولا يطعم، قد يكسوه ولا يكتسي. فقال فرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين. يعني هذا حتى العقل اللي انت بتتكلم به ما يقبله، ان اعطيك نفس المسألة اللي احنا درسناها في سنة اولى عندما قالوا ها خذ ايه خذ ابننا عندك ها خذ ابننا عندك اطعمه واجعله عندك واترك لنا محمدا ايه نقتله مكان ايه عتبة او عمارة. فقال أبو طالب لهم وقتها بئس ما تقولون، إزاي هذه تقبل؟ نفس المفاهيم نفس الكلمات بتتكرر، إزاي يرضوا أن يرهن ابنهم على وسق أو وسقين؟ قال هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللأمة، أي إيه السلاح اللي احنا جايين به. قال سفيان يعني السلاح. فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة. أبو نائلة اسمه سلكان زي ما حنشوف إن شاء الله في الرحاق المختوم، وهو أخو كعب من الرضاعة. فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، قيل إنه كان أخوه في الرضاعة. وقال غير عمرو قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. والبعض قال إنها كانت في هذا الموقف حصيفة وكان عندها رجاحة في التصور وفهم إن هي ميزت هذا الصوت وهو ما ميزوش، وذلك من عدل الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي أو لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد ابن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان سماهم عمرو، قال سمى بعضهم قال عمرو، جاء معه برجلين، وقال غير عمرو أبو عبس ابن جبر والحارث ابن أوس وعباد ابن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أطيب. وقال غير عمرو عندي أطيب، عندي أعطر، قال عندي أعطر نساء العرب، يعني يقولوا إيه إحنا ما رأينا اليوم ريح أطيب من هذا. فقال هو أي كعب عندي أعطر وقيل أكمل، قال عندي أعطر نساء العرب وقيل أكمل نساء العرب وقيل أجمل نساء العرب. قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم، فشمه ثم أشم أصحابه، يعني قال لهم إيه شموا هذا الذي في رأسي، ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن
منه قال دونكم فقتلوا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا. يعني ده سياق الإمام البخاري، هو أورده في الكلام عن الرهن، وأورده في أكثر من مكان لفوائد الحديث. حنعود إلى الرحيق المختوم. يقول: ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال، وأخذ يشبب في أشعار بنساء الصحابة وإذين بسلاطة لسانه أشد الإذاء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاعة، والحارث ابن أوس وأبو عبس ابن جبر، وكان قائد هذه المفرزة محمد ابن مسلمة. وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد ابن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. هذا بوحي، هذا بوحي. يبقى الدماء بالذات ننتبه لها، فهذا كان بوحي. فعلى الإنسان دائما أن يراجع العلماء، يعني وهنيئا لمن لقي الله سبحانه وتعالى وهو بعيدا عن الدماء والأعراض والأموال، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام محمد ابن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد ابن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا. قال كعب: والله لتملنه. قال محمد ابن مسلمة: فإنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب: نعم ارهنوني. قال محمد ابن مسلمة: أي شيء تريد؟ أو أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فترهنوني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. فواعده أي محمد ابن مسلمة أن يأتيه، وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد ابن مسلمة، فقد جاء كعبا فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة، ثم قال له: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال كعب: أفعل. قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد، هل ده اللي في صدورهم؟ لا، ليس إيه الذي في صدورهم، ولكن أخذوا إذني بهذا حرصا على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف. فهذا لابد أن نذكر مرة وراء مرة تعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم في بعض المواطن أذن لوحي جاء من عند الله، والوحي وراءه حكمة، وراء هذا الأمر حكمة. ويقول: وجهد عيالنا، قد جهدنا وجهد عيالنا، ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثي: إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن أتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما قصد، فإن كعبا لن ينكر معهما السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار. وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من شهر الربيع الأول سنة 3 هجرية، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيعهم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. وهذا دل على أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا على بصيرة، وأن الذي جعل المسلمون يقدمون على هذا أذى الآخرين الذي بلا حدود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى لدين الله تبارك وتعالى عيانا، ولا يريدون أن يرعوا ولا أن ينزجروا. فنزل الوحي بأن هؤلاء يحاربون الله ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم: اللهم أعنهم. ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه. ومن هنا على الإنسان دائما أن يستعين بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة تحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، لذلك إياك نعبد وإياك نستعين يعني فسرها بعض العلماء في منازل السائرين، ثم بعد ذلك شرحها ابن القيم في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، دليل على أن العبادة تحتاج منك إلى أن تستعين بالله. أحيانا أنا أجي المحاضرة، أنا خدت بالأسباب وحضرت المحاضرة وانتهت المسألة، استعن بالله على فهمها، استعن بالله على مراجعتها، استعن بالله على العمل بها، استعن بالله على رؤية نفعها، استعن بالله على إيصالها إلى المسلمين. فأنت حضرت العبادة ثم يبقى الاستعانة بالله على أن تنتفع بالعبادة. ذلك أحيانا نجد بعض الطلبة بل بعض العباد بل بعض المسلمين نجدهم كأنهم لا يرون فائدة للعمل ولا طائل وراء العمل، فإذا بالهمة يعني تبتدي تنكمش وتفتر ويعود الإنسان، وإذا به قد ينسى المصحف بعد أن حفظه، إذا به قد ينسى المنبر بعد أن صعده، لأنه لم يستعن بالله على الثبات على هذه الطاعة، لأنه لو استعان بالله لأعانه الله على نفسه وعلى هواه وعلى جوارحه، فرأى في ذلك نجاة الدنيا والآخرة، رأى في ذلك تكثير سواد المسلمين، رأى في ذلك هداية العصاة، رأى في ذلك تثقيل موازين رسول الله الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. فكل حسنة أنت تقدمها وأنت طائع في ميزان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي، فهذه درجات أعطاها الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو أطوع الخلق لله. أحيانا عندما تغيب هذه النوايا ولا يستعن الإنسان بالله، إذا بالطاعة تهرب، والنعيم نعيم الطاعة قد كان يبكي في قيام الليل فلا يبكي ابتداء، ثم بعد ذلك لا يقوم الليل، قد كان يقرأ القرآن وإذا به يتمتم به ليل نهار في الطرقات، ويجي صاحبه في أول المسألة يقول لا دعني أتم وردي، ثم بعد ذلك إذا به قد يتهاون أو قد يغفل ولا يستعن بالله على نفسه، فإذا به ينسى، كذلك ممكن يكون قرأ أو درس معنى معين وإذا به ينسى لأنه لم يحقق الاستعانة بالله. هل هذه تعني أن احنا مخرج حد من الإسلام؟ أبدا، هذا معنى التذكرة، أننا نذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلى الإنسان دائما أن ينتبه، وإيمانه بيقل ليه، هو في زيادة ولا في نقصان، هل العبادة ابتداء أن تكفي أم لابد للعبادة من استعانة بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام عندما ابتلي في ابتلاء يوسف في أول الأمر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال فصبر جميل، تأملوا، فصبر جميل والله المستعان. تأمل في آخر السورة فصبر جميل، وعندما اقترب الفرج إلى انظر السياق القرآني، فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى مطلوبة من العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعينهم، ثم بعد ذلك وقف يصلي يتوسل إلى الله وهو سيد الخلق، ويفعل هذا عن وحي الله سبحانه وتعالى. أحيانا نركن، أحيانا الإنسان فينا يركن إلى بعض المعاني، يركن إلى بعض الطاعات، يركن إلى بعض العلوم والمعارف. أذاقك الله عز وجل نعيم العلم وبركة العلم وبركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الدراسة وهداية الناس، ستكون ملقيا للوحي وأيضا معلما للناس. الكتاب والسنة شرف عظيم جدا جدا جدا، من يقرأ القصص على المصاطب وعلى الحواري، من يكتب الخرافات والحكايات والمسلسلات، الناس يعطونه الجوائز وهو سعيد ولابس ومبسوط وعملين له حفلة أمام الناس، وأنت لا تسعد ولا تظهر فخرا وعزا للناس أنك ستنشر كلام رسول الله. وإذا بالبعض يتكاسل والبعض سبحان الله ربك غاب والعياذ بالله حتى تغيب أنت، هل الذي سيقال ليس شرع حتى أنت تتخلف عنه؟ هل زادت العلوم وأتانا صك من الجنة انتهت أم نحن في مجاهدة ولا نزال؟ نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يثبتنا على العمل الصالح وأن نكون من أهل العلم ومن طلبة العلم حتى نلقى الله تبارك وتعالى. أحيانا ترى سلوكيات عجيبة ومؤشرات خطيرة تبعث على الحزن، عندما يتخلف طالب العلم لماذا تخلف؟ لماذا؟ إن كنت تعلمت مرة في الثانية فأنت تتقن. يا أيها الذين آمنوا تتكرر في سورة المائدة 16 مرة، الفاتحة تتكرر مرات في الصلوات كل يوم، ما يستطيع أحد ولا يكون له ولا يجوز، ولا يتمكن أن يقول أقرأ الفاتحة مرتين أو ثلاثة وكفاية للمرتين التانين أقرأها في صلاة الجهرية وبلاش السرعة أبدا. إذن أحيانا تجد زهد أو فهم خاطئ، لأن الإنسان عندما عمل بعض العمل ركن إلى هذه الأعمال ولم يستعن بالله على نفسه، أن الله يعين على نفسه أن يؤدب نفسه. بعض السلف قال أنا قدت نفسي أو جهتها 20 عام فاستمتعت بها 20 عام أخرى، يعني فضل يجاهد في نفسه عشان تقف في ميدان الطائعين والصالحين والصادقين العاملين 20 سنة. هل إحنا جاهدنا أنفسنا 20 شهرا؟ مجاهدة مجاهدة حقيقية. وأن الإنسان بعد أن تنتهي المحاضرة أو المحاضرة يذهب فيقول أصلي ولو 10 دقائق حتى يتجهز الطعام، أستعن بالله عز وجل بهذه الركعات تكون سبب أن أنا ربنا عز وجل يحببني في الإيمان، يحبب إلي الإيمان، أرى الرسالة العظيمة، أرى الشرف العظيم، وإلا قد ينغلق القلب وأزهد في هذا الشرف العظيم. والله غني عنا جميعا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. معنى مهم جدا لابد أن يتساءل طالب العلم هو مش يكمل ليه، وما عنده شهية ولا عنده همة أن يكمل وأن يعني يرى النشاط من نفسه. لا، البعض أحيانا أتى ببعض المعاذير، الذي يرسل بيستأذن الأول هو رايح أن يقول، والذي أرسله صفوة الخلق وأحب الخلق على الله سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك بعد أن يدعو لهم يذهب فيصلي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، كان لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكان يقوم لربي تبارك حتى تتورم وتتشقق وتتزلق قدماه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فقام يصلي صلى الله عليه وسلم. هذه معاني ذي السيرة، ذي السيرة اللي احنا بنبص كده للرحيق المختوم، هذه درر، هذه أنوار وبركات، هذه حكم، هذا وحي، هذا وحي بيرويه الصحابة والعلماء بيهتموا به لتسعد الأمة بقراءته لأن نعيشوه. احنا مش بنقرأه عشان مجرد نمتحنوه نعمله زي كتاب الجبر وقف في الكتاب الرحيق، لا، ده حياة. السيرة منهج حياة، السيرة كما بينا تدخل في الشرير مع اللحم والدم لنعمل بها، هي مع الأنفاس، لا يسعنا أبدا أن يخرج منا نفس، هذا النفس يكون بدون وحي من الكتاب والسنة. فهذه الطريقة المرضية وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في السلم، في الحرب، في الاجتماعيات، في الاقتصاديات، في السياسيات، من أجل أن نتعلم حتى لا يدعي البعض أنه مش عارف وأنه جاهل ولا ما كانش أخذ باله، لأنك ما ذكرتش كويس، لأنك تعاملت مع الشريعة تعامل، هذا التعامل لا يصح، هذا التعامل ليس فيه أدب عالي، أنت تعاملت مع معاني أخرى بهمة عليها، خلاف ذلك أنفقت المال وانتقلت من بلد إلى بلد وتحملت شخص أنت قد لا تستطيع تحمله من أجل أن تنجح في المادة الإنجليزية أو في الجبر أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو كذا. وكان لنا ابتداء أن نعلم أن محيانا وماتنا يكون بشرع الله تبارك وتعالى. فصلى صلى الله عليه وسلم وناجى ربه في الليل. فاللي عندنا إحنا اللي فاهمينه أنا صمت خلاص، خلاص انت عايزين مني ايه؟ انا صليت خلاص، ده في شكر للحسنة من اجل ان تستمر معك الحسنة. فالحسنة قد تأتي ابتلاء، فاذا بالانسان يفعلها ثم بعدك لا يحافظ عليه، فاذا باشياء تأخذ تختطف هذه الحسنة من الانسان، زي كتير يبدأوا عندهم نشاط، ايه اللي بيحصل في السكة، ايه اللي بيحصل في الطريق، ان الطلبة بينكمشوا، مش هنا بس، حتى في الدراسة اللي في الكليات كذلك، ممكن تجد طالب يكسل في بعض المعاني أو في مستقبله، ممكن يكون والده أنفق عليه وكذا. طبعا العلم الشرعي بيقدم لأن ده وراءه جنة أو نار. فإشهاد من الكلام ليه أحيانا تجد الأمور تبدأ في نشاط، لأننا لم نستعن بالله على إكمال الطريق، وأننا لم نقف أمام أنفسنا طالبين من الله أن يتم علينا النعمة، أن يتم علينا النعمة. لذلك كان الصالحون لا يغرهم الثناء حتى تنطبق الشفاء على بعضها وتصعد الروح لباريها، لأنهم كانوا لا يأمنون مكر الله عز وجل. والسنة والسيرة هنشوفها كتير خالص من هذا، وإن إزاي إن هم رضي الله عنهم ورضاهم بدأوا الطريق وأكملوه وأكملوه، ما من واحد منهم لقي ربه إلا وقد أدى ما استطاع أن يخدم به الدين وأن أيضا يشرف به المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يثبت أقدامنا على الحق حتى نلقاه تبارك وتعالى. يقول: وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف، فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم، فقالت له امرأته، وكان حديث العهد بها أي حديث الزواج: أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال كعب: إنما هو أخي محمد ابن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفح أو ينفح رأسه أي من الطيب، وقد كان أبو نائلة قال لأصحابه: إذا ما جاء فإني آخذ بشعري فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت منه من رأسه، فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، ثم قال أبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون، فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط. وزهي كعب بما سمع أي أعجب، فحدث عنده زهو يعني. قال: عندي أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسي فشم وشم أصحابه، ثم مشى ساعة ثم قال: أعود. قال كعب: نعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة ثم قال: أعود، يعني يشم رأسه للمرة الثالثة أو شعره. قال: نعم. فأدخل يده في رأسي، فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله أو عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغني شيئا، فأخذ محمد ابن مسلمة مغولا فوضعه في ثنته، ثم يعني شيء أو المكان اللي فوق السرة تقريبا يعني. قال: ثم تحامل حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله قتيلا، وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه أو إلا أوقدت عليه النيران، ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث ابن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم. فلما بلغت المفرزة حرت العريض، رأت أن الحارث ليس معهم، فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم، فاحتملوا حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم أو تكبيرهم. فالرسول سمع التكبير، قالوا أن هذا دليل أنه كان كل ده النبي يصلي صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل، الذي يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يسمينا كل معنى، يعني زوجته بتضع والطبيب قال له الأمر فيه شوية عسر، يصلي ركعتين والولد هينزل خلاص، وهيسميه أبو بكر الصديق. يروح ويجي يروح ويجي. ابن حجر شيخ الإسلام عليه رحمة الله صاحب فتح الباري راح يدرس في مدرسة فنسى المفتاح، الله أعلم، فوجد القفل فما معوش المفتاح على المدرسة اللي هيدرس فيه، فقال: ائتوني بالنجار. وعلى ما جابوا النجار عشان يفتح الباب ويكسر القفل وقف يصلي. أتى بهذا الخبر الإمام السخاوي عليهم جميعا رحمة الله، وقف يصلي، ما أراد أن يضيع وقته، والطلبة موجودين ينظرون، ما أراد أن يضيع وقته، وأراد أن يعلم الطلبة إزاي الحرص على الوقت. وقف يصلي حتى انتهى النجار أو الذي يفتح الباب من فتح الباب وقام ليدخل. فأحيانا يكون في بعض المعاني، طب ما أنت رايح جاي، قف يعني، حاول تراود مشاعرك أو جوارحك أن أنت تصلي، ما احنا كده كده واقفين، كده كده جالسين مثلا في سيارة في عبارة في كذا، وممكن مثلا الموج علي أو كذا، في معاني كتير جدا أحيانا وبتتكرر في حاجات كتيرة جدا. فما أنا ممكن أتكلم معك نصف ساعة، طب ما نصلوا النصف ساعة دي أو تلت ساعة أو ونتكلموا في خمس دقائق وخمس وعشرين دقيقة دول نغتنموهم. ابن حجر صاحب فتح الباري، حجر العسقلاني عليه رحمة الله، والأمثلة من دي كتير جدا جدا. فالإنسان طبعا أنا أقول هذا لنعلم إيه قدرنا. لا ده احنا أحيانا بصلاتنا وعورها ومرضها وانها بتزك، لا ده احنا شايفين ان احنا ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا لا اهون من صلاتك ولا اهون من طاعتك، ولكن اقول اعطي المزيد، اعطي المزيد واشكر نعمة الله تبارك وتعالى. فعرف صلى الله عليه وسلم كما يقول صاحب الرحيق المختوم انهم قد قتلوه فكبر، فلما انتهوا اليه قال صلى الله عليه وسلم قد افلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كل القلب مهيأ لان يقول كل ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورموا برأس الطاغية بين يديه فحمد الله على قتله وتفلى على جرح الحارث فبرئ ولم يؤذى بعده، أو لم يؤذه الجرح بعده. ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب ابن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث في الأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق، لأن هذا هو ده كان لعهد ونقضه. كعب ابن الأشرف كان لعهد، هو اللي نقض العهد، هو اللي نقض ولم يحترم ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر العداوة، بل شبب بنساء الصحابة كما بين صاحب الرحيق المختوم. فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغية، بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإفاء العهود واستكانوا، وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها. وهكذا تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين مواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج المدينة، وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية التي كانوا يتوجسونها ويشمون رائحتها بين آونة وأخرى. ثم يقول غزوة بحران، وهي دورية قتال كبيرة قوامها 300 مقاتل، قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر سنة 3 هجرية إلى أرض يقال لها بحران، والبعض قال بحران بفتح الباء، وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرع، فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى من السنة 3 من الهجرة. ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يقول سرية زيد ابن حارثة، وده آخر سرية قبل غزوة أحد بنختم بها محاضرة اليوم، يقول وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد، وقعت في جمادى الآخرة سنة 3 من الهجرة. وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف واقترب موسم رحلتها إلى الشام، فأخذها هم آخر. قال صفوان بن أمية لقريش، وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام، إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، أي أفسدوه، أفسدوا التجارة، فما ندري كيف نصنع بأصحابي وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء. ودارت المناقشة حول هذا الموضوع، فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان تنكى بالطريق على الساحل وخذ طريق العراق، وهي طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها، وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل. فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات ابن حيان من بني بكر بن وائل دليلا له يكون رائده في هذه الرحلة. وخرجت عير قريش يقودها صفوان ابن أمية آخذة الطريق الجديدة، إلا أن أنباء هذه القافلة وخطت سيرها طارت إلى المدينة، وذلك أن سليط ابن النعمان وكان قد أسلم اجتمع في مجلس شرب، وذلك قبل تحريم الخمر، مع نعيم بن مسعود الأشجعي ولم يكن أسلم إذ ذاك. فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة سيرها، فأسرع سليط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي له القصة. وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته حملة قوامها 100 راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه وارضاه، وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة على حين غرة، ويتنزل على ماء في أرض نجد يقال لها قردة بالفتح. يقول فاستولى عليها كلها أو كلها، ولم يكن من صفوان ومعه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة. وأسر المسلمون دليل القافلة فرات ابن حيان وقيل ورجلين غيره، وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة، قدرت قيمتها بمائة ألف. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس، وأسلم فرات ابن حيان على يديه صلى الله عليه وسلم. وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش وزادت هما وحزنا، ولم يبق أمامها إلا طريقان، إما أن تمتنع عن غط رصتها وكبريائها وتأخذ طريق المودعة والمصالحة مع المسلمين، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد وعزها القديم وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى على المطالبة بالثأر، بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك. وقد اختارت مكة الطريق الثانية، وهذا من الايه، من شؤم صنيعهم ومن عدل الله فيهم، وما ربك بظلام للعبيد. والإنسان إنما أعطي العقل لا ليفعل ذلك، يعني لماذا ركب الله فينا العقل؟ ألا يسمع الإنسان؟ ألا يرى؟ ألا يبصر؟ ألا يدرك؟ ألا يفهم؟ ألا ينزجر؟ عجيب عجيب لمن يغتر بالله سبحانه وتعالى هذا الاغترار. والله له جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض. عجيب أنهم يصرون على ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فازداد إصراره على المطالبة بالثأر والتهيؤ للقتال أو لقتال لقاء المسلمين في تعبئة كاملة وتصميمها على الغزو في ديارهم. فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركة أحد، وده اللي حنقف عنده. طبعا في فوائد في الرواية الأولى، يعني البعض طبعا بيّن فوائدها في باب الرهن، والبعض أيضا في أذى الكفار، وأيضا يعني كيف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع أنهم ذاهبين إلى الذب عن دين الله والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم استأذنوا فأن يقولوا شيئا. طب ما بال إنسان ممكن يجلس شبعان على أريكته يلمز السنة أو يلمز دين الله تبارك وتعالى، أو يقول ما أنزل الله الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، ويقول على الله عز وجل ما ليس له به علم. فهذا أدب مع الله تبارك وتعالى. أيضا المخاطر التي تعرض لها الصحابة الأجلاء، وأيضا الأذى الذي تعرض له الصحابة الأجلاء بعد أن صار رسول الله أشد الناس إذاء، ومع ذلك صبروا ومع ذلك احتسبوا حتى أذن الله تبارك وتعالى لهم كيف يردون هذا الأذى. وأيضا هذه السرية بتظهر أن الإنسان تدبيره أو الغزوة سرية زيد رضي الله عنه، أن الإنسان عقله قاصر وأن تدبيره يعني مليء بالعجز، وإن لم يجبر الله تبارك وتعالى كسره فهو في حزبة أو في قسمة خاطئة، علي أن يستهدي بهدى الله سبحانه وتعالى. وإلا العقول وحدها دون نور الله سبحانه وتعالى ودون شرع الله تبارك وتعالى قد تفعل هذا أو تفعل ذاك، ولكن كما نرى أنه مع تغيير الطريق إلى أن السرية قد وقعت وأخذ ما معها، وأن المسلمين يعني أخذوا ذلك ورجعوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني على المسلمين أن يعلموا أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، وأن الفضل كله بيد الله تبارك وتعالى. على أي الأحوال بنقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.